الحمد لله وكان الصفا على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب اشهاد الفحول، المبحث الخامس، المصالح المرسله. فهنا مساله المصالح المرسله هي مساله من الاهميه بمكان، وقد اختلف العلماء في حجياتها والعمل بها، وكثير من العلماء رفضوها وردوها دليلا ولم يجعلوها من مدرك من مدارك الأحكام. والحق أنك لو نظرت نظرا دقيقا لوجدت أنهم يطبقونها تطبيقا عمليا، وأن رفضوها في التأصيلات التي يسيرون عليها. الكلام على المصالح المرسلة قد حدث فيها بعض الكلام في مسألة القياس كما قال. يقول سنذكر هنا، قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس، وسنذكر هنا بعض ما يتعلق بها تتميما للفائدة، ولكوني قد ذكرها جماعة من أهل الأصول في مباحث الاستدلال، ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال. قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. يعني قلنا مسائل الاستحسان، مسائل المصالح المرسلة، مسائل سد الذرائع، كل هذه كلها نابعة عن مقاصد الشريعة، يعني كلها يتضمنها مقاصد الشريعة. قال الإمام الغزالي: هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا، ولا يوجد أصل متفق عليه. قال ابن البرهان: ما لا تستند لأصل كلي ولا جزئي، وقد اختلفوا في القول بها على مذاهب. طبعا أنا سأبين إن شاء الله تلخيصا في هذا الباب على هذه المسألة. قال: اختلف العلماء فيها على مذاهب. الأول: منع التمسك بها مطلقا، وهذا الذي ذهب عليه جماهير الأصوليين كما بينا قبل ذلك، بأنهم ردوها، مع أنك لو نظرت إلى الجزئيات أو الفروع الفقهية تجد أنهم طبقوها تطبيقا تاما تحت مسمى آخر. والثاني هو الجواز مطلقا، والمحكي عن إمام مالك صاحب المرسلة. طبعا هو أصل من أصول إمام مالك سد ذرائع المصالح المرسلة، الإمام مالك يتكلم بها أو هي من أصول مذهبي. قال الجويني في البرهان: وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل. طبعا هو بيتكلم على مسألة القتل هنا في مسألة التعزير، أنه الإمام مالك أيضا يرى في التعزير أن الإنسان ممكن يصل بها إلى فوق الحد، وهذا مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أرى أن ابن تيمية يميل إلى هذا على مسألة التعزير، ليست مسألة على الإطلاق، يعني ممكن أن تبلغ فوق ما يبلغ الحد، وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن، وإلا ما يجد لها مستندا. وقد حكي القول بها عن الشافعي في قوله القديم، لكنه أنكره، الحق أنه لم يقل بها. قال: وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها، ومنهم القرطبي، وهي ثابتة عن الإمام مالك، الحق أنها ثابتة عن الإمام مالك. وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة لعدم الاعتماد عليها، هو مذهب مالك. قال: وقد اشترأ إمام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه. قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولكن يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرها، وهذا فيه إثبات إلى أن الإمام مالك يعمل بها، بل هي من أصوله، ومن أنكر ذلك فقد كابر. من أنكر ذلك فقد كابر. قال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة، ولا يطلبون شهيدا بالاعتبار، ولا نعلم المصالح المرسلة إلا ذلك. وقلت لكم أنها عند التطبيق العملي كثير من العلماء يعملوا بها، سنضرب بعض الأمثلة عليها توضيحا لمقامها بعدما ننتهي منها. والثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء على بناء الأحكام عليها، وإلا فلا. وحكى ابن البرهان في الوجيز عن الشافعي وقال: إنه الحق المختار. قال إمام الحرمين: ذا الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط ملائمته، بشرط الملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. وهذا حق، لأني كما قلت لكم هي نابعة من مقاصد الشريعة والنظر إلى تحقيق المصلحة العامة. والرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة، فإن فات أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، وهذا تضييق لها. والمراد بالضرورية أن تكون من الضرورات الخمس، وهي الدين، حفظ الدين، وحفظ الدين والعقل والمال والعرض والنفس، وبالكلية أن تعم جميع المسلمين، لا لو كانت لبعض الناس دون البعض، يعني ما تكون المصلحة مصلحة تحقيق لطائفة خاصة، وإلا فأنت ترى بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الحاضر البادي أو ترقي الركبان، المسألة كلها فيها مقاصد مقاصدية ينظر فيها الشريعة في النهي هنا للمصلحة العامة، وإن فوتنا المصلحة الخاصة، وإن فوتنا المصلحة الخاصة مصلحة البائع وحده يعني تفوت من أجل مصلحة العامة. واختار هذا الإمام الغزالي والبيضاوي ومثل الغزالي المصلحة المستجمعة للشرائط بمسألة التطرس التي قال بها الإمام ابن تيمية، وقلنا بأن هذه المسألة مسألة خاضعة أو نابعة عن الكلام في مقاصد الشريعة في هذا الباب، وهي إذا اضطرس الكفار بجماعة من المسلمين وإذا رمينا قتلنا مسلما من دون جريمة منهم، ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارة الذين تطرسوا به، فحفظ المسلمين بقتل من تطرسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأن نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الإمكان، فحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا على مصلحة علمت بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة، لا ولكن تحصيل هذا المقصود بهذه الطريق وهي قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين، فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة، وهي أن تكون كما قلنا ملائمة المصالح المعتبرة وأيضا في المسائل القطعية الكلية كما قالوا. قال وهي كونها ضرورية كلية قطعية، هي ضرورية وهي كلية وهي قطعية، فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا يجوز تغريق البعض، وهذا أيضا فيه نظر، وإلا فقصة يونس عليه السلام واضحة بأنها تخالف مثل هذا. وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكفار تسلطون على عند عدم رمي الترس، وبالضرورية ما إذا تراصوا في قلعة بمسلم فلا حل رمي الترس، إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة، لكن المسألة كلها على علو الكافر على المسلم. قال القرطبي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها بحال، وأما ابن المنير فقال هو احتكام من قائله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا، أما عادة فلأن القطع في الحوادث المستقبلية لا سبيل إليه لعبث عناء، وأما شرعا فلأن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا تسلط عدو عليها ليستأصل شافتها، وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في قبولها باشتراط ما لا تصور وجوده. قال الزركشي وهذا تحامل منه، فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة، وهذا حق وهذا فعل، لكنهم توسعوا جدا في مسألة الفرعيات أو الفروع، لاحتمال وقوع بل المستحيل أيضا لرياضة الأذهان، وهذا لعمق إتقان مسائل الفقه، ولا حجة له في الحديث لأن المراد به كافة الخلق. وتصور الغزالي إنما هو في أهل محلة بخصوصهم استولى عليهم الكفار لا جميع العالم، وهذا واضح. قال ابن دقيق العيد لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد، وهذا الحق، لأنه ليس لكل واحد يقول أن هذه المصلحة، وإلا فقد تجعل المصلحة المفسدة صنم يعبد من دون الله لفعلاء ويرد به كل شرع يقال من أجل المصلحة، فالمسألة تحتاج إلى من تضل على علم وكان له ما له من دقة النظر في مسائل المقاصد، ويستطيع أن يعرف أن هذه المصلحة متوهمة أو محققة حتى يتبين منها، كما سنبين إيجازا بالكلام على المصالح المرسلة. قال وربما يخرج عن الحد المعتبر، وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع لسان الحطيئة أبو مليكة، والحطيئة هو أبو مليكة ابن مالك ابن جرو الشاعر أرجلي وأسلم زمان الصديق، حبس عمر بن أنه قطع لسانه بسبب الهجو، فإن صح ذلك هو من باب العزم على المصلحة ومحمله على التهديد، وصحيح أنه مقطع لسانه على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة. قال وشاوروني بعض القضاء في قطع أنملة شاهد والغرض منعه من الكتابة بسبب قطعها، وكل هذه منكرات عظيمة عظيمة الموقع في الدين. نعم هو التسلط على أمر لم يجعل الشرع لك تسلطا عليه إلا بحد. قال واسترسال قبيح في أداء المسلمين. وإذا هذه المسألة الكلام الذي تكلم به الإمام الشوكاني، وأيضا كأنه يميل إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة مدرك من مدارك الأحكام، كأنه يميل، لكنه كما قلنا لم ينفي ذلك. والحق بل أنا نقول لابد أن نبين أن المصلحة المرسلة، ما هي المصلحة المرسلة؟ معنى المصلحة معناها مصلحة مرسلة، يعني لم يأتي من الشرع ما يلغيها ولم يأتي من الشرع ما يوافق عليها، يعني يعتبرها هذه، لذلك فهي مرسلة. ولذلك نقول أنواع المصالح التي جاءت بها الشرع هي يعني أنواع المصالح هي مصلحة جاء الشرع باعتبارها، مصلحة جاء الشرع بإلغائها، ومصلحة مرسلة. والكلام كله في المصالح المرسلة. المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها كأنها المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها مثلا كما في مصالح العباد، يعني المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها كما الأمور في الأمور في مصالح العباد، كمثل القصاص. القصاص يحقق مصلحة من مصالح العباد، وهي مصلحة ضرورية، يعني يحقق مصلحة من مصالح العباد وهي مصلحة ضرورية، وهي حفظ الحياة. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أو مصلحة حاجية. المصلحة الحاجية جاء الشرع باعتبارها كإيش؟ كاعتبار صحة السلم، لأنها من المصالح الحاجية يحتاج الناس فيها في التعاملات. مسألة السلم وإن كانت خرجت عن القياس على قول بعض الفقهاء، لكنها من المصالح. وكما قلنا جاء الشرع باعتبارها، قال إن سلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وحاجة الناس إليها ماسة. رجل عنده مال والآخر عنده حديقة ويريد أن يزرع وما ليس معه المال، فهنا يعجل له بالمال والآخر يعطيه بعد ذلك بثمن يعني أقل من الثمن إلا لو كانت السلعة موجودة، السلم. وبعضهم يقول أيضا الاستصناع في ذلك على الإجماع. وأيضا من المصالح المعتبرة شرعنا هي مصالح التحسينات كالأداب الشرعية وغيرها من المروءات جاء الشرع باعتبارها، جاء الشرع باعتبارها. ومصالح كما قلنا الشرع جاء بإلغائها، فلا يمكن أن تعد هذه الحال من الأحوال، كالمصلحة في بيع الخمر. بيع الخمر فيه مصلحة، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، وقال واسمهما أكبر من نفعهما. فنعم وكربا جزيت خيرا، نعم وكربا أيضا، فالربا فيه شيء من المصلحة الخاصة للرجل الذي يزداد ماله ويركب على أكتاف الآخرين، فهذه مصلحة أيضا لكنها مصلحة ملغاة، ألغاها الشرع لم يعتبرها. وهناك مصالح من المصالح التي قد يعني قد أرسلت مصالح مرسلة، والحق بأن الصحابة قد عملوا بها والتابعون قد عملوا بها، وأيضا الفقهاء قد قالوا بها تطبيقا، ومن رفضها تأصيلا قد عمل بها تطبيقا على ما توفرت به الشروط. وقد نضرب على ذلك أمثلة من المصالح المرسلة التي نرى فيها تطبيقا من الصحابة رضوان الله عليهم، منها جمع المصاحف، جمع المصحف. لما جاء حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه: إني أرى أن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة. فقال عمر بن الخطاب: اتق الله واجمع المصاحف. قال: ماذا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فاشتد الأمر عليه. ولما اشتد الأمر عليه أخذ حذيفة يبين له، أن القتل قد أخذ في القراء، ماذا نفعل؟ حتى اقتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: والله إن هذا لخير. ثم ذهب معا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القتل قد استحر في القراء، فلابد من جمع القرآن. قال: جمع القرآن كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأنه في جمعه نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لفت الانتباه إلى ذلك عندما نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن حتى لا يختلط عليه، ثم بعد ذلك أجاز كتابة الحديث. فهذه فيها دلالة، نوع الكتابة هنا والإذن بالكتابة بكتابة الآيات هذا نوع إشارة إلى الجمع. وفيها أيضا هذه من المصالح، لأنه تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة مهم جدا. ما هو جمع المصاحف؟ في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة عظيم. ما هو؟ عليكم السلام وكاتسو. ما هو؟ حفظ الدين الكل ممتاز، جزاكم الله خير، جيل التمكين وسكينة ومريا جزاكم الله خير. لكن أنا أريد الآن زيادة على إجاباتكم الصحيحة السديدة تفصيلا، كيف يكون بحفظ الدين؟ كيف يكون حفظ الدين؟ بجمع القرآن في المصحف أو جمع المصاحف، كيف يكون فيه حفظ الدين؟ تسهيل القرآن؟ لا لا لا، حفظ مصدر التشريع ممتاز، حفظ مصدر التشريع. وأيضا هو تحقيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا فيه تحقيق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هم أصالة يعملون بكلام الله جل في علاه، لكن الكلام هنا أنهم وصلوا إليه عن طريق المصلحة، وأنهم يعلمون أن هذا من الحفظ، الجمع من الحفظ، الجمع من الحفظ. وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن بكتابة القرآن، وفي بادئ الأمر نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن. من ذلك أيضا هو المسألة التي تراها في تقسيم الفيء. تقسيم الفيء عند عمر الخطاب استخدم أيضا المصالح المرسلة في مسألة تقسيم الغنائم أو تقسيم الفيء على السابقة في الإسلام. كان أبو بكر يقسم على السواسية، الإسلام سوى بالجميع، قال وأما من سبق، وأما من كان أديلا، وأما من كان فهذا عند ربه، أجره عند ربه، وكان يعطي على الإسلام. أما عمر فقال لا، كما فرق الله بينهما في الآخرة يفرق بينهما في الدنيا، وأن الله فاوت في الدرجات، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال في المؤمنين أيضا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنا جاءت المصلحة لعمر الخطاب يبين ذلك لينزل الناس منازلهم، ويعطي كل ذي فضل فضله، فقسم وأعطى الأسهم على قدر السابقة، سابقة الإسلام، يعني من سبق لا يستوي مع غير من سبق، كما فعل ذلك فعليا في حتى التعامل، لما استأذن أبو سفيان واستأذن معه صهيب بن عمرو للدخول على عمر فلم يأذن لهما، وطال الأمر، فجاء بلال فقيل بلال على الباب، قال أدخلوا، فدخل سريعا، قال أبو سفيان هذا العبد الأسود يدخل ونحن نقف على باب عمر بن الخطاب. فقال سهيل وكان أفقه منه، قال سبق إلى ربه فسبق الله به، سبق إلى ربه فسبق الله به. فهذا أيضا تقسيم الفيء على هذه على السابقة من باب المصالح المرسلة. ومن ذلك أيضا كل نظام البيعات ونظام أيضا السوق المالي الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل له ضوابط، كلها هذه من المصالح.